قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم ونحن ندعوكم إلى مسك ختامها، وهو قال مولانا أبو جعفر الإمام الجواد التقي صلوات الله عليه في وصف أئمة الحق: إنهم يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله من العمى. كم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، ما أحسن أثرهم على العباد، وما أقبح آثار العباد عليهم.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
مستمعين الأعزاء، فيما يلي نقدم لكم من هدي المنبر الحسيني، والذي هو خلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد ياسين الموسوي، عنوانها العقيدة المهدوية.
اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى علي الأكبر وعلى أخيك بالفضل وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من القضايا التي وردت في جميع الأديان والكتب والرسالات. لاحظ، هذه القضية وجدناها قد ذكرت في جميع كتب الله تبارك وتعالى. احنا نقرأ ما ورد حاليا في هذه الكتب عن الإمام المهدي، نقرأ أن المهدي هو آخر الأوصياء في الأرض، وهو الذي يخلص البشرية من مأساتها والذي تقوم عليه القيامة. نشوف الأنبياء كلهم بشروا بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا تبشير بالمهدي، لكن بالإضافة للكتب السماوية وللأنبياء اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله البشروا به، بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك ناس وعقائد وأفكار لم تكن دينية أيضا تبشر بالمخلص. قد ما تسمي المهدي ولكن تسميه المخلص والمنجي، وذلك البطل الذي تكون تاريخ البشرية تنهي مأساتها على يديه. الكتب السماوية ذكرت المهدي، الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا المهدي، أصحاب الأفكار والرسالات الإنسانية ذكروا أنه ضرورة أن يكون هناك مخلص. النتيجة من هذا الحديث هو أن الاعتقاد بوجود مخلص للبشرية هذا اعتقاد فطري موجود في ضمير الإنسان. من القوانين الفطرية هو أن لابد للناس أن يكون مخلص لهم لهذه المأساة، لابد لهذه المأساة أن تكون نهاية. ليش؟ شلون هذا القانون؟ شو يقول؟ التفت لي لهذا القانون، وهو قانون فطري. هذا القانون هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليسعدوا، لكن بما أن البشر لم يسعدوا ولم يرتاحوا، وشوف الآلام وشوف الحروب وشوف الظلمات وشوف الظلم وشوف القتل وشوف هذا الاعتداء المستمر، بعض الأقوياء على الضعفاء، إذن هذا يستمر القانون؟ هذا خلاف القانون الإلهي. القانون الإلهي شو يقول؟ يقول أنه يستقيم الناس، الناس لابد وأن يعيشوا بمستوى من الراحة والدعاء، لكن نشوف البشر ما يعيشون براحة ودعاء، هذا يصير متناقض مع سبب الخلقة. إذا متناقض لابد أن الناس يصلون في يوم من الأيام إلى مستوى ترتفع عنهم هذه الآلام. شو وقت؟ عندما يأتي المخلص الذي يخلص هؤلاء المظلومين. هذه النظرية نظرية اتفق عليها الناس، ولذلك المؤمنون يؤمنون بالتخلص وغير المؤمنين أيضا يؤمنون بالتخلص. هذا الفكر الشيوعي الماركسي المادي الملحد يؤمن بالتطور الاجتماعي. هذا الفكر يقول بأن المجتمع الإنساني يمر بمرحلة من مرحلات التطور الطبقي إلى أن يصل إلى عصر يسميهما عصر الشيوعية. الشيوعية مو كحزب، مو اسم، الشيوعية يعني المشاعية، يعني ينتقل الإنسان من الإحساس الفردي إلى الإحساس العام، كل شيء يكون متوفر بشكل عام.
هكذا يحللون المشكلة. يعني لابد هذه المأساة تنتهي بطبقة أو بفترة زمنية تحكم الأرض، هذه الفترة هو أن تكون البشرية مرتاحة مستقرة. طبعا الفكر الشيوعي أخطأ مرة أخرى بالمشاعية، يعني الإنسان تنتقل قواه وطاقاته وإمكانياته من الفرد، يصير بعد ما يفكر إلا بالجماعة، هذا في الشيء مستحيل، مجرد نظريات. والآن ثبت الحزب الشيوعي والفكر الشيوعي والفكر الماركسي على خطأ، لذلك هم تراجعوا عن النظرية جملة وتفصيلا. إحنا شو نقول؟ إحنا الإسلاميين والمسلمين وخصوص الشيعة الإمامية يقولون أكو شيئين يا حبيبي. الشيء الأول الاتفاق الفطري، فطري أن البشرية بمسلميها بمسيحيها بكفارها بملحديها الكل يؤمنون أن البشرية لابد أن تنتهي بهذه المأساة بوجود الخلاص، وهذا الخلاص هو المخلص. هاي أولا، إحنا الإمامية نقول هذا المخلص من هو؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هاي النقطة الأولى، اسمعني. النقطة الثانية، هم يقولون الشيوعيين أن الخلاص يتم بانتقال وسائل الإنتاج، هو تعبيرهم، وسائل الإنتاج من الملكية الفردية إلى الملكية العامة، وربما يسموها بملكية الدولة. إحنا نقول مو هذه الطريقة، الطريقة هو أن يزال الظلم. المشكلة ليس بالإنتاج، المشكلة بالظلم. شلون سبب الظلم؟ احنا نقول ان الظلم الى اثر موضوعي والى اثر رباني. الاثر الوضعي للظلم هو ان الظلم يؤدي الى اختلال بالتوازن الاقتصادي، اختلال بالتوازن الاجتماعي. الظلم الاجتماعي، الظلم السياسي، الظلم، كل انواع الظلم له اثار وضعية، أكو إلى آثار أيضا غيبية إلهية. هذه الآثار الغيبية هي تؤثر في القيامة، يوم القيامة. الآن إحنا بقضية الإمام المهدي والظلم، خلي نشوفه. الإمام المهدي في عقيدتنا نعتقد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر أزال الظلم. شلون أزال الظلم؟ يطلع الظلم بسبب واضح، هذا السبب الواضح وهو حب الامتلاك وحب السيطرة والسلطنة والهيمنة وإلى آخره. إحنا إذا نقرأ أنه في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أن الأرض تخرج بركاتها، هذه الأرض طلع شكم من بركات بداخلها، تطلع القشرة تتحول، الظاهر باطن، يوم تبدل الأرض غير الأرض. الباطن الصير شنو؟ ظاهر، والظاهر الصير باطن. لذلك في الروايات تقول يكون الذهب والفضة على ظاهر الأرض. بعد تمشي على القاع، أنت تمشي وتلقى ذهب فضة، فحينئذ ماكو حاجة للظلم الاقتصادي، لأن القيمة الاقتصادية لهذا الذهب صار شنو؟ صار متوفر، يمكن لكل إنسان أن يحصل عليه. إذا الموضوع موضوع الزراعة، أن الأرض تكون خضراء، إذا قضية الماء مشكلة الماء تكون المياه متوفرة بشكل طبيعي وكثير، حتى أن الفرات فيفيض الفرات حتى يدخل سكك الكوفة. يعني الإمام أمير المؤمنين يريد يوضح أن هذا الماء يكون بشكل متوفر وكبير. شلون هذا يتم؟ إما بالتطبيق، قلنا بالتطبيق القوانين الإلهية فرفع الظلم، وإما بالطرق الربانية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني أنت بس تصير شوية علاقتك بالله سبحانه وتعالى زينة، فحينئذ تتبدل المعادلة من أن تظلم إلى أن ينتشر العدل، لذلك تمتلئ الأرض قسطا وعدلا. القسط وهو العدل غير المنقطع، النعمة المستديمة، النعمة المستديمة الدائمة المنتشرة، تمتلئ الأرض بهذه النعم الإلهية باتجاهيها. حينئذ نلاحظ أن العلاج، أن العلاج للمشكلة توفر وتحقق، وهو علاج غير بعيد وغير خيالي، علاج واقعي. احنا في عقيدتنا الشيعة الإمامية نؤمن أن الأرض فيها من الخيرات وفيها من البركات ما يكفي لسعادة البشرية. البشرية يمكنهم أن يعيشوا سعداء ويعيشوا بخيرات كثيرة، لكن المشكلة ليست بما تملك الأرض، وإنما المشكلة هو في الإنسان. برنارد شو كان يقول، يوصف الاقتصاد الدولي في زمانه عندما كان يتحدث، وهو من المفكرين الفرنسيين، يتحدث يقول برنارد شو أمثل الاقتصاد العالمي بلحيته. لحية كان هنا ضخامة بالشعر في وجهه، هنا مثلا مكان أملس. يقول أمثل الاقتصاد الدولي بلحيتي، وفرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. يعني المشكلة مو ماكو إنتاج، وإنما المشكلة شنو؟ التوزيع العادل ما متوفر. لو كان التوزيع العادل متوفر انحلت المشكلة. أجيب لك مثال، هسا احنا من نسمع الآن هالمليارات اللي تدخل البلد، ونشوف المشاكل الاقتصادية تزداد يوما على يوم. شنو المشكلة؟ هل المشكلة بعدم وجود اقتصاد أو عدم وجود المال الذي يستطيع أن يوفر فرص السعادة للإنسان العراقي، أم المشكلة هو موجود بسوء التوزيع؟ اليد الأمينة على هذا المال الذي توزع المال بالعدل والقسط، المشكلة اليد. احنا أنا وياك نقول ونعتقد إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه كان هو العادل ونشر العدل والقسط. حتى الحكام الذين يكونون في دولة صاحب الأمر يكونوا حكام عدول، ينشرون القسط وينشرون العدل. إذا انتشر العدل وانتشر القسط وانتشرت، حينئذ اليد والأمينة وكانت الأمانة هي الحاكمة على الأمة، حينئذ زال الظلم الاجتماعي، أمكن لكل إنسان أن يعيش بسعادة متوفر الحياة الاقتصادية. إلهنا بالحسين الوجيه وأمه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، مدين اقضي دينه، اصلح أحوالنا، وفقنا لرضوانك، وفقنا لما تحب وترضى، إلى أمواتكم وأمواتنا، وبالخصوص علمائنا وشهداء الإسلام، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.
Yeah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف للمرة الرابعة على هذه الآية المباركة من سورة البقرة، الآية 24 بعد 100، بعد أن ذكرنا في الوقفات السابقة معنى الكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقلنا أنها تمثل التكاليف الصعبة والأوامر الربانية والمسؤوليات الجسام التي قام بأعبائها إبراهيم عليه السلام خير قيام، محنة هجرته ومحنة تجسيد حلمه بذبح ابنه الذي هو فلذة كبده، ومحنة الصراع مع أبيه آزر الذي هو بالحقيقة عمه وليس والده، ومحنة الصراع مع طاغية زمانه النمرود وتحطيم الأصنام الحجرية والبشرية ومحنة حرقه بالنار. كل تلك الابتلاءات والمحن والعقبات مر بها إبراهيم عليه السلام، وكان يخرج من كل محنة أصلب عودا وأقوى شكيمة، حتى توج ذلك السعي المبارك وتلك المسيرة الإيمانية التوحيدية الجهادية، توجت كل تلك المساعي بالإمامة التي تمثل الشهادة والقيادية والأسوة والقدوة، والإمامة منصب رباني قيادي في قيادة الأمة في صراعها المرير مع خط الطاغوت في ساحة المواجهة وميدان الصراع. ويجدر هنا أن نذكر أن بعض المفسرين فسر الكلمات في الآية المباركة التي أهلت إبراهيم عليه السلام لأن يكون بمستوى ذلك المنصب الرباني القيادي الرفيع، ذكر بعضهم أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال التي تسمى بالخصال العشر. يقول هذا البعض من المفسرين أن المقصود بالكلمات التي أهلت إبراهيم لأن يتوج بتاج الإمامة والقيادة الربانية هي هذه الأمور. وقد قرأت ردا رائعا وجريئا للمفسر الكبير محمد عبده يرد فيه على هؤلاء القائلين بأن الكلمات هي الخصال العشر كتقليم الأظافر ونتف الأبط وما إلى ذلك من الخصال كما فسرها البعض من المفسرين. يقول الإمام محمد عبده إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة، وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما. ويذكر صاحب تفسير المنار رشيد رضا، يذكر أن الإمام محمد عبده عندما فسر أو نقد ذلك التفسير التافه الذي يقول بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام هي هذه الخصال العشرة من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال، يقول صاحب تفسير المنار كتب إلى الإمام محمد عبده رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتابا عقب قراءته ذلك في المنار، يقول فيه إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يخالفه فيه؟ يعني هنا لا يجوز أن نخالف تلك الرواية التي وردت عن ترجمان القرآن ابن عباس، وشدد النكير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس، وقد أرسل إلي الأستاذ يعني محمد عبده كتابه عند وصوله وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده، فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها. وهنا ينبغي أن نقف وقفة في تعاملنا مع الروايات التي تفسر الآيات القرآنية. طبعا هناك الكثير من الروايات الضعيفة السند، وهناك الكثير مما قيل عن ابن عباس خصوصا، هناك الكثير من كذب ونسب أقوال وتفسير لآيات مباركة قال يقول بها ابن عباس، والحق أنها منتحلة وكاذبة ولم يقلها ابن عباس. فنحن يجب عندما نقف مع الروايات يجب أن نتدبر الآية المباركة أولا، ثم بعد ذلك نتدبر هذه الروايات من حيث المتن ومن حيث السند. فليس من المعقول وليس من الصحيح أن نصدق بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لذلك المقام العظيم من القيادية للأمة ومن قيادية الصراع مع الطاغوت حتى أصبح إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ليس من المعقول أن نصدق أن هذه الكلمات هي تقليم الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى هذه الأمور التي كما يقول الشيخ محمد عبده، يقول هذه يستطيع أن صبي مميز يستطيع أن يعملها، فبالتالي يستطيع يعني هنا يصبح إمام ويصبح في مقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. انظر إلى هذا التعبير القرآني الرائع، لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد لا ينال الذين يعيشون الظلم في أنفسهم، والذين يعيشون المعصية، والذين يعيشون ظلم الآخرين، هذا لا يمكن أن يكون خليفة للمسلمين، ولا يمكن أن يكون قائدا ربانيا، ولا يمكن أن يكون إماما. وكما قال الإمام الحسين عليه السلام عندما دعاه مروان بن الحكم لأن يبايع يزيد الطاغية، فجاء مروان بن الحكم قبل أن يخرج الإمام الحسين في ثورته من المدينة، فجاءه ناصحا يقول بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. قول عجيب، بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. ماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني هنا الإسلام ينتهي والإسلام يموت والأمة تبقى بدون إسلام عندما يصبح الطاغية يزيد حاكما على الأمة، وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين، وهو يزيد شارب الخمر، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام إن يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام الحسين أعطى خط، لم يقل وأنا لا أبايع يزيد، وإنما قال ومثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين يعطي لنا خطا في مبايعة الحاكم وفي مبايعة الخليفة والإمام للمسلمين، أن يكون عادلا في قمة العدل، وأن يكون كفوءا في قمة الكفاءة، وأن لا يكون من الظالمين ومن العاصين، من الذين يظلمون أنفسهم، ولا من الذين يظلمون الناس بالظلم. هذا هو الأساس في الحاكم والأساس في الإمام، ولهذا قال الحسين عليه السلام أعطى لنا الخط ومثلي لا يبايع مثله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
يا جليل ارحم.
ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله. صفي الإله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.